فأولو العلم، والمراد بأولو العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم أشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل. والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائما بالقسط، قائما حال من الله، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية. فهو عدل في أحكامه التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جو كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلا تتضمن الفضل والعفو والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا ليس هذا أمر زائد على العدل، لأنه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في الجزاء عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا، بل هو ذو فضل في جزائه أيضا، فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرا ليس أهل العفو فلا يعفى. طيب، إذن قائما بالقسط في أحكامه التكليفية وفي قضائه، كذلك قائم هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده، بالفصل بين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما بمجازات بالأخذ منه من حسناته يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار. فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. طيب، فإن قال قائل أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ فالجواب بلى. فإن قالوا ألا يكون هذا ظلما؟ فالجواب كلا، ليس بظلم، لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذه المصائب فضل، لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم. وقد قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مر علينا الفرق بين القسط والإقساط، وقلنا إن قسط بمعنى لا قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل بمعنى عدل. وهنا قال قائما بالقسط لأن القسط نفسه هو العدل، لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل يعني أحل القسط، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قائما بالقسط لا إله إلا هو، هذا حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها في الألوهية. فهذه الجملة لا إله إلا هو حكم وتصديق، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدي الشهادة أولا ثم يحكم، فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه، وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو. وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاستراع، ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الأمر، ومع ذلك فهل هم موحدون؟ لا، بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخرين أيضا إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم. الربوبية يقر بها المشركون، ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، ولم يجعل إقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، ولا منجيا لهم من النار، بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبع نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئل من خلقهم قالوا الله، وإذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئل من يدبر الأمر قالوا الله. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، ما يكفي الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه وخالقه خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه، لا يكفي في التوحيد أبدا. ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. طيب، وقول العزيز الحكيم، العزيز أي ذو العزة، والعزة تفسر بثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة. والثاني عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء، ومن هذا قوله في الأرض الشريرة الصلبة أرض عزاز، يعني قوية وصلبة لا ينالها شيء. طيب، والثالث عزة القهر، أي أنه الغالب لكل شيء ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني. هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه، فهو ذو القدر العظيم، وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. الله عز وجل غالب لكل شيء. أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام. أما الحكم فإنه ينقسم إلى كون وشر، والإحكام بمعنى الإتقان، والإتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها. تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمين، حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة، وإن شئنا قلنا بدل صورية لئلا يفهم منها معنى فاسد، حكمة حالية وحكمة غائية. فالحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال، والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء. كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا ضربت اثنين في اثنين بالنسبة للحكمة بلغت أربعة. حكمة حالية في الحكم الكوني، حكمة حالية في الحكم الشرعي، حكمة غائية في الحكم الكوني، وحكمة غائية في الحكم الشرعي. هذا هداية الله. كم قلنا؟ أخاف أنك ما أدركت حتى تنسى.
لا أدركت
ها؟ يطير؟ أهو ما قريب كيف يطير؟ طيب محمد
حالية الحكم الشرعي والحكم الكوني،
هذه الاثنين
الحكمة الغائية الحكم الشرعي والحكم الكوني
صح، هذه أربعة فهمت؟ طيب الحكيم إذن من الحكم والإحكام، والحكم ذكرنا أنه كوني وشرعي. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبقى الآن إلا أن نتذكره، فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني. نعم، آية فيها ذكر الحكم الكوني هنا. أحمد لا حكم. نعم نعم، فلن أنبح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. طيب الشرعي من فيه
المهاجرات،
لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم
حكمة حالية وحكمة غائية.
نعم مثل الصلاة
الحكمة الحالية هي الركوع،
يعني كونها على هذا الصفة المعينة. نعم
الحكمة الغائية هي الابتعاد عن المنكر والابتعاد عن الأشياء،
يعني ما يترتب عليها من آثار الحميدة والثواب الجزيل كذا. طيب في الأمور الكونية يا الحكمة الحالية سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم، ومن علو من فوق لكي تشمل المرتفع في الأرض والنازل، هذه حكمة إيش؟ حالية. حكمة الغائية ما ينتج عن هذا المطر من المصالح العظيمة، فهي حكمة غائية. فالحاصل أن الله حكيم بهذه الوجوه. يقول العزيز الحكيم، الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر في الفوائد، نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ. طيب، قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبأ، أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين، هما تصديره بقل، والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش؟ التشويق. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أنبئ، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره.